الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان: باب كفران العشير وكفر دون كفر. فيه أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فالمصنف رحمه الله أتى بهذا الباب بعد الأبواب السابقة، لأن الأبواب السابقة ذكرت فيها نصوص، تلك النصوص تبين أن بعض الأعمال وبعض الطاعات أطلق عليها الإيمان، وهنا أراد أن يبين أن هناك من الذنوب ما أطلق عليه في النصوص الشرعية بأنه كفر، وليس المقصود الكفر الأكبر، وإنما المقصود كفر جحود النعمة، وذلك حتى لا يتسلق الخوارج الذين يكفرون صاحب الكبيرة، حتى لا يتسلقوا بآرائهم الفاسدة فيقولون هذه الأدلة تدل على مذهبنا. فإذا هناك كفر دون كفر، فالكفر الأكبر معروف، وهو الذي يخرج الإنسان من الملة، وهناك دون الكفر الأكبر، وهو كفر جحود النعمة. ولذلك قال هنا: باب كفران العشير، أي كفران المعاشر، العشير المعاشر الذي هو الزوج. وقال هنا: وفيه، يعني في هذا الباب من الأدلة على ما ذكرنا، فيه حديث أبي سعيد. وحديث أبي سعيد سيذكره المصنف رحمه الله في كتابه، إذ قال صلى الله عليه وآله وسلم للنساء: تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. ومما يقوي أن هذا الحديث، أعني حديث أبي سعيد، هو المقصود تصدقنا، أنه أتى هنا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي معنا، هكذا. نعم. وبعض العلماء قال إن المقصود من حديث أبي سعيد المقصود الحديث الوارد بلفظ: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فإن من لم يشكر الناس فقد جحد وكفر النعمة التي هم سبب في إيصالها إليه، ومن جحد وكفر نعمة المخلوق فقد كفر نعمة الخالق. والكفر هنا هو الكفر الأصغر. قال ابن حجر رحمه الله: لكن القول الأول هو الأظهر، يقول: لدلالة ما أراده المصنف من تأييده بذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي معنا في هذا الباب. قلت: مما يزيد رجحان ما ذهب إليه ابن حجر من أن حديث لا يشكر الله من لا يشكر الناس ورد بألفاظ، لكن ليعلم أن من روى هذا الحديث ليس هو أبا سعيد فحسب، رواه أبو سعيد وجاء من حديث أبي هريرة وجاء من حديث النعمان وجاء من حديث الأشعث ابن قيس، فتعدد الرواة له يبعد ويبعد ما ذهب إليه بعض أهل العلم. وحديث لا يشكر الله من لا يشكر الناس ورد في المسند والسنن، نعم هو حديث ثابت.
قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار، فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. قال: حدثنا عبد الله بن مسلم.
قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، ومرت معنا ترجمة له، وهو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، الذي هو أثبت الناس على وجه الإطلاق في روايته لموطأ الإمام مالك، يليه في ذلك كما مر معنا عبد الله بن يوسف التنيسي، وقد قرأ عليه الإمام مالك نصف الموطأ وقرأ النصف الباقي عليه، وهو ثقة ثبت إمام في هذا الفن، مع ما كان عليه رحمه الله من العبادة وحرصه على نشر العلم، حتى إنه كان يحدث في اليوم شديد الحرارة حتى إن شيخه ليرى أن له فضلا، شيخه الإمام مالك، فإنه لما قدم من سفر وقيل إنه قد قدم قال: قوموا بنا، قال الإمام مالك: قوموا بنا إلى خير أهل الأرض، حتى إن بعض العلماء، وهذا رأيه، هذا رأيه، يرى أنه خير من الإمام مالك، والعلم والعبادة منحة من الله عز وجل يهبها لمن يشاء، ولذلك ورحمه الله قرأ كتب الإمام مالك، وهو من أتقن الناس فيها ولا سيما الموطأ، حتى إنه قيل إنه لم يرى، وهذا من باب المبالغة، وإلا فبقية الأئمة بهم خير، لم يرى أن هناك من يحدث ابتغاء وجه الله إلا القعنبي، ولعل هذا القول من باب التأكيد على ما يرى من إخلاصه، لا لنفي أن يكون غيره مخلصا لله عز وجل. وليعلم مرت ترجمته عموما بأطول من هذا، لكن فيه أمر، وهو أن روايته عن شعبة قليلة جدا، لم يروي عنه إلا حديث واحد، وقد ذكروا قصة أبطلها الذهبي في تاريخ الإسلام، قال قصة لا تصح، وذلك قالوا إن القعنبي أتى إلى شعبة وهو يبول، وكانوا يقولون إن القعنبي كان شديد الغلظة والعصيان والإجرام فيما مضى، فقيل إنه أتاه وهو يعني القعنبي أتى شعبة وهو يبول، فقال حدثني، فغضب شعبة كيف يطلب منه الحديث حال بوله، فما كان من شعبة إلا أن حدثه بحديث إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فشعبة تذكر الحال لطلبه فحدثه بهذا الحديث، لكن قصة لا تصح عموما. لكن الحديث مروي من طريق القعنبي ومن طريق غيره، لكن من طريق القعنبي رواه عن شعبة، رواه عن شعبة، لكن بغير اعتماد هذه القصة. وكذلك الشأن فيما ذكروا من أن شعبة كان يمر بطريق وكان الناس حوله وكانوا يقولون إن القعنبي فيما مضى في أول حياته كان كثير العصيان كثير الغلظة والشدة، فقال من هذا؟ قالوا هذا شعبة، أو ما تعرفه المحدث الفلاني، فأتى إليه وقال حدثني، وأتى إليه بأسلوب فظ غليظ، أيضا هذه لا يعلم لها أصل ولا إسناد. إنما لم يروي القعنبي عن شعبة لسبب واحد، لم يروي عنه روايات كثيرة، لم يروي القعنبي عن شعبة أحاديث كثيرة إلا لسبب واحد، وهو أنه لم يدركه إلا في آخر حياته. رحمهم الله.
عن مالك،
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المدني، وهو إمام من الأئمة، معروف فضله وثقته وحفظه وإمامته وإتقانه، ومرت معنا ترجمة له.
عن زيد بن أسلم،
عن زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكنيته أبو أسامة، وهو الإمام المعروف في التفسير، يمر بك في كتب المفسرين وخصوصا التفاسير التي تعنى بالأثر، وقال زيد ابن أسلم، هو فهو إمام في التفسير وثقة في الحديث، وله هيبة، له هيبة، ولذلك قال بعضهم ما هبت أحدا كهيبتي من زيد بن أسلم، وفرق بين الهيبة والغلظة، بعض الناس لا يميز لجهله، قد يظن أن هذه غلظة، لا، الغلظة معروفة، لكن هناك هيبة، والهيبة يمنحها الله عز وجل من يشاء. وكلما كان الإنسان أكثر ارتباطا بالأثر وبالعلم وكان قويا فيه، كلما كان أكثر هيبة. ولذلك في قصة سهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سلم من ركعتين، أبو بكر وعمر هابا أن يكلمه، هابا أن يكلمه، ولذلك قد يحكم على الإنسان بأنه غليظ وهو ليس بغليظ، إنما هي هيبة. فإذا عوشر وجولس وحودث عرف منه ما كان بخلاف ما تبادر إلى الذهن. ولا أظن أحدا إلا من كان ناقص العقل، لا أظن أنه لا يميز بين الغلظة والهيبة. ولذلك قال بعضهم لهيبتي ومكانتي زيد بن أسلم، قال: لا يريني الله يوم زيد. ولذلك قال أبو حازم الأعرج، يقول: والله إنك لتعلم أني أتقوى على عبادتك بالنظر إلى زيد بن أسلم، فكيف إذا صاحبته وجالسته؟ ولذا لما قيل لأحدهم: أتترك مجالس قومك وتأتي إلى مجلس عبد عمر؟ فقال: إنما يجلس الإنسان إلى من ينفعه في دينه. ويليت هذه الجملة نفهمها فهما في هذا الزمن. تجالس من؟ انظر إلى مجالسك، هل مجالسك بما تجالس به الآخرين تخرج بعدها بزيادة إيمان وعبادة وخير في دينك؟ من تتابع في وسائل التواصل، هل يزيد من علمك ومن دينك ومن عقليتك؟ من تشاهد في القنوات الفضائية التي تبث كل شيء وتأتي بكل شخص ممن يتكلم في الدين؟ فالإنسان ينظر، فسبحان الله، موالي وعبادة وعلم ونفع وهيبة، الموفق من وفقه الله، منح من الله، وما توفيقنا إلا بالله. نعم.
عن عطاء بن يسار،
عن عطاء بن يسار الهلالي مولى ميمونة بنت الحارث. سبحان الله، كثيرا ما نقول مولى، محدثون وثقات وأصحاب عبادة. يقول أبو حازم: ما رأيت أحدا ألزم لمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منه، وكان ذا عبادة ووثقة، وكان صاحب مواعظ، لكنها مواعظ إذا قيل، وهذه فائدة، إذا قيل هو واعظ أو ما شابه ذلك، فلا تقاس هذه على ما يكون من مواعظ من بعض الناس في هذا الزمن، مواعظ مبنية على أدلة شرعية، وإلا لما أثني عليه، لأن السلف رحمهم الله ذموا القصاص، لكن في المقابل مدحوا بعض الوعاظ فيما مضى، لأنهم ما كانوا يعظون إلا بالدليل الشرعي الصحيح. نعم، فهو ثقة رحمه الله. نعم.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس، هو عبد الله بن عباس رضي الله عنه، البحر الحبر الذي دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفقه في الدين ومعرفة التأويل يعني التفسير.
نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار.
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أريت النار. هل هذا حديث كامل من أوله إلى آخره؟
البخاري يجزء الحديث، ما نستغرب فيه.
لا، من حيث الظاهر النظر من بدايته، البداية والنهاية، أليس حديثا تاما؟ بلى على رأيكم، على جوابكم. أنا أقول نعم، يعني نفي لما ذهبتم إليه. ولذلك بعض العلماء ظن أن هذا الحديث حديث مستقل، لا، هو حديث مقتطع من حديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما جرى في صلاة الكسوف. ولذلك البخاري رحمه الله يرى تقطيع الحديث، لكن بشرط أن يكون التقطيع بحيث لا تكون بداية التقطيع مرتبطة بما سبق، والنهاية لا تكون مرتبطة بما بعده، حتى لا يحصل خلل. وهنا من رآه قال إنه حديث تام لم يقطع منه شيء. ولذلك يقول ابن حجر رحمه الله، يقول هذا من عدم تتبع الحديث فظن أنه حديث منفرد. ولذلك لما عد بعضهم أحاديث صحيح البخاري أخطأ في العد نتيجة هذا الأمر، فزادوا في العدد باعتبار أنه حديث مستقل، لكنه حديث تابع وسيأتي، وهو حديث طويل. فخلاصة القول أن تقطيع الحديث جائز مطلقا بشرط حتى لا يحصل خلل، ألا تكون البداية من أوله ولا من آخره مرتبطة بشيء. نعم.
قال أريت النار.
قال أريت النار، في رواية رأيت النار، وأريت النار يعني أن الله عز وجل أراه النار فرآها، فلا تعارض بين الروايتين، يعني أراه الله عز وجل النار فرآها، أريت رآها رأيت. وقد رأى صلى الله عليه وآله وسلم النار والجنة في صلاة الكسوف، في صلاة الكسوف، وهذا يدل على أن النار والجنة موجودتان، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة خلافا لمن قال إنهما لم تخلق بعد، وأري عليها الصلاة والسلام الجنة والنار، وسيأتي لها حديث أوسع من هذا بإذن الله، لكن من باب تذكير ببعض الروايات من أنها مثلت له في الحائط، صورت له في الحائط فرآهما عليه الصلاة والسلام. وجاءت الرواية ببيان أنه رأى النار قبل الجنة، وفي هذا بيان قدرة الله عز وجل، إذ أعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم القدرة الحسية البصرية على أن يرى النار في الدنيا. إذن رأى الجنة والنار وهو يصلي صلاة الكسوف. وجاء حديث اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء، واطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، في صلاة الكسوف. الجواب لا، قال اطلعت. ولذلك وهم ابن حجر من وحدهما فقال إن هذا الحديث الذي معنا هو ماذا؟ في صلاة الكسوف. أما الحديث الآخر فهو إما مناما وإما في ليلة الإسراء والمعراج. نعم.
أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء.
فإذا أكثر أهلها النساء، هنا بيان من ظاهر الحديث أن أكثر أهل النار هم النساء كذا، بل مما يزيده قوة ما جاء في صحيح مسلم إن أقل ساكن الجنة النساء، لكن هل هذا على وجه الإطلاق؟ لأن النساء ينفرن من مما يقال حول هذا الحديث، وأيضا الجملة التي ذكرتها بعض الناس ربما يأتي إلى هذا الدرس ويقص الأول منه وكأنني أقرر هذا الأمر ولم يأتي بما بعده، وما أكثر القص والتقصيص. قص الله عز وجل يد من عبث بعلم علماء المسلمين، وهذا يحصل كثيرا للأسف، يعني تقص بعض الأشياء للطعن في الدين أو في بعض الأشخاص أو التشكيك في علم شخص ما وهو من العلماء الأثبات، لكن هناك بعض الناس ربما أنه يأتي بكلام جزافا من غير ما يتحقق فيه. على كل حال، في صحيح مسلم أبو هريرة ومن معه في مجلس تذاكروا الرجال والنساء، فذكروا فضل الرجال وأن النساء أكثر أهل النار، فعارضهم أبو هريرة رضي الله عنه وقال كيف والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لكل منهم زوجتان، إذن بهذه الصورة سيكون عدد النساء أكثر من عدد الرجال، لأن الواحد له زوجتان. قلت لو أتينا إلى حديث وما في الجنة أعزب إذن ستكون هناك زيادة، ستكون هناك زيادة. ولذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه إحاد الأرواح قال: باب بيان أن أكثر أهل النار هم النساء وأنهن أكثر أهل الجنة. كذا التبويب قد قال في التناقض. فالجواب عن هذا من أن المقصود من ذلك من أنهن أكثر، هذا على رأي ابن القيم، من أنهن أكثر أهل النار بالنسبة إلى نساء الدنيا، وهن أكثر أهل الجنة باعتبار من دخل من نساء الآدميات مع الحور العين. إذن فهن الأكثر باعتبار الآدميات في النار، وأكثر في الجنة باعتبار الحور العين مع من دخل من النساء. لكن ما زال الأمر مشكلة يعني عند بعض الناس. على كل حال يعني ما تأتي به الشريعة يجب أن يؤخذ به بقطع النظر عن تعليقات الناس أو مثلا عدم استيعاب العقل لهذا الأمر. لكن فيه قول ابن حجر، قول جميل رحمه الله، قال: إنهن أكثر أهل النار بالنسبة للنساء باعتبار أول أمر، وذلك إذا دخلن في النار هن مؤمنات وموحدات، سيكون مصيرهن إلى الجنة. فيقول هذا باعتبار الأمر. ثم إذا أخرجنا من النار إلى الجنة باعتبار شفاعة أو باعتبار أنهن عذبن بقدر ذنوبهن، هنا يكون أكثر أهل الجنة. لكن يقول يشكل عليه حديث الذي عند مسلم: إن أقل ساكني الجنة النساء. قال: لعل هذا الحديث بالمعنى، فإن الراوي لما رأى الحديث رأيتكن أكثر أهل النار فروى بالمعنى من باب المفهوم من أنهن أقل ساكن الجنة. لكن قلت الأمر يسير جدا، وهو أن الحديث على ما هو عليه على لفظه فهو لا يتعارض مع حديث رأيتكن أكثر أهل النار، فيكون جواب ابن حجر رحمه الله يصلح جوابا لحديث رأيتكن أكثر أهل النار، ويصلح جوابا لحديث إن أقل ساكن الجنة هم النساء باعتبار أول الأمر، وفي النهاية يكن أكثر أهل الجنة. وعلى كل حال على الرجل والمرأة أن يحرصوا على طاعة الله وأن يتقربوا إلى الله عز وجل، فإن الله عز وجل أكرم من عباده، فأنت مطالب بكثرة عبادة الله والتقرب إلى الله. كذلك الشأن بالنسبة إلى المرأة: ولا يظلم ربك أحدا.
فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن
ويكفرن. يعني هو ذكر عليه الصلاة والسلام السبب أنهن يكفرن، وبين هنا معنى الكفر، فليس هو الكفر المخرج عن الملة كما يتبادر، بل كما هو رأي الخوارج يرون أن صاحب الكبيرة خالد مخلد في نار جهنم وأنه كافر تجرى عليه أحكام الكفار في الدنيا. وفي حديث آخر بين عليه الصلاة والسلام من أنهن يكثرن اللعن، وهذا سبب أيضا. فإذا على المرأة حتى لا يصدق عليها الحديث أن تبتعد عن الأسباب التي تدخلها النار. نعم.
فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل أيكفرن بالله؟
قيل يكفرن بالله، هذا لما أطلق يكفرن أتى السؤال، أتى السؤال يكفرن بالله. ها.
قال يكفرن العشير.
قال يكفرن العشير، في رواية قال لا، لما قيل أيكفرن بالله قال لا يكفرن العشير. وهنا بدون واو، لم يقل ويكفرن العشير،
قال يكفرن العشير،
قال يكفرن العشير بدون واو، بدون واو. من روى عن الإمام مالك رحمه الله، الجمهور منهم لم يأتي بالواو. قال ابن حجر رحمه الله قد أتت الواو في موطأ يحيى ابن يحيى الأندلسي، قال وغلطوه، قال وغلطوه باعتبار أنها رواية شاذة، ولذا قال إن كان مقصودهم بالتغليط أنه خالف الرواة فهذا صحيح، لكن إن كانوا قد غلطوه من أجل خلل في المعنى فيقول ليس بصحيح، فوجود الواو لها معنى، يعني لما قال ويكفرن العشير يعني منهن من يكفرن بالله ويكفرن العشير. قلت هنا عزيت إلى موطأ يحيى ابن يحيى الأندلسي، وجدت في موطأ الإمام مالك أن الواو موجودة، أن الواو موجودة، فالقول كما قيل فيها، لكن الرواية التي عليها الجمهور بدون واو. ورحم الله أئمة الحديث حتى الحرف الواحد يبينون هل هو من الحديث أم لا، وهذا مصداق قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن الذكر السنة النبوية، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. ويكفرنا
يكفرنا
بدون واو. طيب طيب، يكفرنا العشير يعني المعاشر الذي هو الزوج. نعم. وبيان العلة فيها طمأنة للنفس، لما بين الحكم عليهن بين السبب والعلة أنهن يكفرن العشير يعني الزوج.
ويكفرن الإحسان،
ويكفرن الإحسان، ويكفرنا الإحسان، الإحسان أي ما يصدر من إحسان من الزوج. فالجملة الثانية توضح الجملة الأولى أكثر توضيح، فيكون كفر الإحسان يدخل فيه من باب الأولوية الجملة الأولى كفر إحسان الزوج، لكن قلت لا ينفي أن تكون الجملة التي بينت بعدها لو أحسنت إلى إحداهن الدهر لا يعني أنه لا يدخل غير الزوج، قد لا تكون المرأة متزوجة أو قد تكون متزوجة ويحسن إليها والدها أو أخوها أو عمها فتقع في كفران الإحسان. ولذلك قال هنا يكفرن، في رواية لكفرهن، وفي رواية بكفر العشير وبكفر الإحسان كما عند مسلم. فإذن تكون الباء سببية واللام تعليلية يعني سببية. نعم.
مقصود في غير الزوج يعني مثلا أب أخ، مقصود يعني أي إحسان غير مزوجة، مثلا لو الأب ينفق عليها فطرة ثم تفعل هذا الفعل تدخل.
نعم. وإن كان دخول الزوج هو الدخول الأولوي. نعم.
ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا.
لو أحسنت، ليس الخطاب موجها لأحد وإنما هو موجه للجميع، فهو خطاب لفرد المقصود من ذلك العموم. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر، هنا ذكرت كلمة الدهر في بعض الروايات، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله من باب التأكيد، يعني الرواية الأخرى أتت بكلمات ماذا؟ كله. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله من باب التأكيد، فهي مذكورة في روايات أخرى. والمقصود من الدهر هنا حياة إلى الموت، ويحتمل الدهر كله وليس محصورا بحياة الإنسان، من باب المبالغة. من باب المبالغة.
لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا.
ثم رأت منك شيئا للتقليل، يعني لو قل شيء مما رأته منك مما لا يلائمها ماذا؟ فإنها تنكر ما مضى من إحسان في دهر سابق. وليس هذا لكل النساء، ولذلك في صدر الحديث أكثر أهل النار ليس جميع النساء، فهناك من النساء من ليست كذلك بل على خير ووفاء ودعاء لزوجها. نعم.
ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط.
قالت ما رأيت منك خيرا قط، يعني أبدا في حياتي كلها. وفي هذا النهي عن جحود النعمة التي يسديها الإنسان للغير، فإن هذا سيق مساق الذم وليس مساق المدح. ففي هذا التحذير. نعم. إذن خلاصة القول هذا الحديث يبين ماذا؟ من أن كفران العشير وكفران الإحسان هو كفر دون كفر، يعني ليس الكفر المخرج عن الملة، وإنما هو كفر جحود النعمة.